بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العبودية للإمام العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله تعالى ووفقه والسامعين لما يحبه ويرضاه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه بداية نرجو الله تعالى أن تكون بداية مباركة في هذه الدروس العلمية في هذا المعتكف في عام 34 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أول درس ولله الحمد والمنة في مسجد أهل الحديث والأثر، والذي نرجو الله جل وعلا أن يكون أسس على التقوى من أول يوم، ونسأله سبحانه أن يعيننا على إحياء سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فيه، ونشر العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح والثبات على ذلك والصبر عليه. وهذه رسالة العبودية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني، نسبة إلى حران بلدة بالعراق، وهو العالم المتبحر في أصول الدين وفي الفقه والحديث والتفسير وسائر أنواع العلوم، وهو العالم المجاهد، كما جاهد بقلمه جاهد بسيفه، الصابر العامل. ولد رحمه الله تعالى سنة 661 هجرية، وتوفي في سنة 728، فهو من علماء القرن السابع، توفي وعمره 68 عاما رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية على ألسنة تلامذته، لعل أصدق من يعرفنا بشيخ الإسلام تلامذته، وها هي بعض أقوالهم. قال تلميذه الحافظ الذهبي: لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أنني ما رأيت بعيني مثله. وقال تلميذه الحافظ المزي: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا أتبع لهما منه. ومن أبرز تلامذة ابن تيمية رحمه الله تلميذه النجيب أبو عبد الله ابن قيم الجوزية، والذي لزمه مدة طويلة، ولذا أكثر النقل عنه جدا. يقول رحمه الله تعالى واصفا شيخه حينما كان محبوسا من انشراح صدره وقوة قلبه، يقول رحمه الله تعالى: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي، ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول وهو مسجون في سجن القلعة: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير. وكان يقول في ورده رحمه الله وهو محبوس: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ما شاء الله. وقال لي مرة، ولا يزال الكلام لتلميذه ابن القيم: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى، والمأسور من أسره هواه. ولما دخل إلى سجن القلعة وصار داخل أسوارها نظر إليه وقال:
وتلا قول الله عز وجل: إنهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم نظرة النعيم على وجهه. وكنا، ولا يزال الكلام لابن القيم رحمه الله، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه وفتح لهم أبوابا في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليها. وهذا في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم رحمه الله. وقال رحمه الله تعالى في نفس المرجع: حرست شيخ الإسلام ابن تيمية مرة صلى الفجر، يعني جلس ابن القيم رحمه الله يوما يراقب شيخه ابن تيمية بعدما صلى الفجر، قال: جلس يذكر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النهار، ثم التفت إلي وقال: هذه غدوتي، ولو لم أتغدى الغداء سقطت قوتي، أو كلاما قريبا من هذا. يعني أنه مع ما كان فيه من قوة العلم والحجة والجهاد بالسيف والسنان والحجة والبلاغ، أيضا كان مهتما بنفسه مجتهدا في ذكره لربه جل وعلا. وقال لي مرة: لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي وإراحتها، لأستعد بعد تلك الراحة لذكر آخر أو كلاما هذا معناه. وقال ابن القيم أيضا كما في الوابل الصيب: وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة، يعني في أسبوع، في جمعة وأكثر. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمرا عظيما. وقال أيضا في المرجع المذكور: كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره، وقد قال الله سبحانه: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال رحمه الله تعالى كما في بدائع الفوائد له: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه مرارا يقول: ذكر الله الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل. فالصبر الجميل الذي لا شكوى معه، والهجر الجميل الذي لا أذى معه. إذا صبر الإنسان صبرا جميلا فإنه لا يشكو لأحد، وإذا هجر جميلا فإنه لا يؤذي أحدا في هذا الهجر، وإذا صفح الصفح الجميل فالصفح الجميل الذي لا عتاب معه. وقال رحمه الله تعالى كما في روضة المحبين ونزهة المشتاقين له: حدثني شيخنا قال: ابتدأني مرض، فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له: لا أصبر على ذلك، وأنا أحاكمك إلى علمك. وهكذا العلماء أيها الإخوة يجدون راحتهم في نشر العلم وبذله للناس، وقد رأينا علماءنا على هذا الحال. فهذا سماحة الشيخ باز رحمه الله تعالى في الليلة التي توفي فيها وكان مصابا بالسرطان رحمه الله، درس الناس العلم، وكان يدرس في الطائرة ويدرس في السيارة ويدرس من المسجد إلى بيته ذهابا ورجوعا، ويدرس من بيته إلى محل عمله، فإذا دخل عمله فهو في عمله فقط رحمه الله تعالى. وهذا العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في آخر أشرطة ثلاث
سجلت له في الحرم، كان يدرس الناس وفي أنفه خرطوم للتنفس وخرطوم في بطنه للإخراج وخرطوم للطعام والشراب، ومع ذلك قال له طبيب الباكستاني، قال له هذا ملا كبير يعني عالم كبير بلغة أهل باكستان، هو لو تكلم هو في موت. فقال الشيخ عثيمين رحمه الله موت نحن سنموت والله لا أقطع هذه العادة أبدا. ودرس في هذا العام في رمضان وتوفي في شوال مباشرة رحمه الله تعالى، كما كانت عادته في المسجد الحرام في بيت الله الحرام. فقال له الطبيب إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد المرض. فقلت له لا أصبر على ذلك وأنا أحاكمك إلى علمك يعني الطب، أليست النفس إذا فرحت وسرت قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال بلى. فقلت له فإن نفسي تسر بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال هذا خارج عن علاجنا أو كما قال. وقال أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى كما في روضة المحبين، حدثني تقي الدين بن شقير قال خرج شيخ الإسلام ابن تيمية يوما فخرجت خلفه، فلما انتهى إلى الصحراء وانفرد عن الناس بحيث لا يراه أحد سمعته يتمثل بقول الشاعر وأخرج من بين البيوت لعلني وحدث عنك القلب بالسر خاليا. وقال رحمه الله تعالى يعني ابن القيم كما في مدارج السالكين له، كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وبهذا يخالف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هؤلاء الغلاة من الصوفية الذين يزعمون أن الولاية أن الولي درجة إذا بلغها العبد انقطع عن العبادة، لأن العبادة تكون لغير الأولياء، ويجعلون الولاية درجة أو الولاية عفوا الولاية بفتح الواو درجة فويق الرسول وفويق الرسالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما عن هذه الرسالة وموضوعها فهي جواب لشيخ الإسلام سئله عن العبادة وفروعها ومجموع الدين الداخل فيها وهل هي أعلى مقامات الدين أو هناك شيء فوقها، سئل سؤال فأجاب في هذا الكتاب رحمه الله. وهذا وقع من شيخ الإسلام كثيرا، فرسالته الواسطية التي هي من أحسن وأروع وأروق ما كتب شيخ الإسلام الواسطية كانت جوابا لسؤال من رجل من أهل واسط فسميت بالواسطية، والحموية جواب لسؤال من بلدة حماة ولذلك سميت الحموية، والتدمرية جواب لسؤال لرجل من أهل تدمر فسميت بالتدمرية، وهلم جر من رسائله رحمه الله. وهذه الرسالة بين يدي العبودية رسالة عظيمة، سوف نختصر الشرح فيها إن شاء الله تعالى حتى تنتهي في الثلاثة أيام الأول. وأما عن نسبة الكتاب والرسالة إلى مؤلفها فقد صحت بلا إشكال مطلقا، فقد ذكرها تلميذه ابن عبد الهادي صاحب الصارم المنكي في الرد على السبكي، وهو من تلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه مناقب شيخ الإسلام كما في كتابه العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية. قال ابن عبد الهادي عن ابن تيمية وله مؤلفات إلى أن قال وقاعدة في الكلام على قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم الآية تسمى العبودية وهي جليلة القدر. والرسالة أيضا موجودة في ضمن كتاب شيخ الإسلام الذي هو مجموع الفتاوى، وعدد مجلداته كم؟ 37 مجلدة من الحجم الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذه الرسالة العبودية موجودة ضمن المجلد العاشر من فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فالرسالة صحت نسبتها إلى مؤلفها، ولا بد في العلم أن يكون فيه إسناد لابد من إسناد العلم إلى أهله، لأنه من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ونكرر دائما السلف قالوا لا تأخذ العلم عن صحفي ولا القرآن عن مصحفي، لأن العلم لا بد من التلقي. ولله الحمد والمنة قد أثبت الواقع صحة ذلك، قد أثبت الواقع تلون وتلاعب وخداع وكذب وكذب من تصدر قبل أن يتأهل من هؤلاء الرويبضة الذين تصدروا الناس وأفتوا في الدماء والأشلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فورطوا الناس والأمة معهم، ثم بعد ذلك بدأوا يتراجعون تراجع المتلاعب ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. فالواقع يشهد بصدق أهل الإسناد وأهل الحق، ولله الحمد والمنة. ومهما طال الليل فلا بد أن ينجلي، ومهما اسود الظلام فلا بد أن يضيء النهار، ولكن الأمر يحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى ثبات، ويحتاج إلى يقين، ويحتاج إلى حسن ظن بالله عز وجل. فليست سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا قرن ولا قرنين، بل ربما يكون قرون طويلة حتى يقع التمكين لأهل الإيمان. فلا بد في العلم أيها الإخوة من إسناد، لا بد أن يكون لك سند تتكئ عليه، كما قال ابن سيرين رحمه الله، محمد بن سيرين، إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، إن هذا الإسناد دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أول شيء تسأل عليه على من تدرس عنده، عند من درس هذا الشخص الذي تدرس عنده، عند من درس، وهذا من حقك. بل كل كتاب يشرح على يد من درس هذا الكتاب. لذلك هذا الشرح لشيخنا فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله الرجحي وحفظه الله تعالى، أستاذ العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومن تلامذة سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وقد سألت شيخنا الرجحي عن تلمذتي عن الشيخ بن باز رحمه الله، فقال نعم حضرت له 20 سنة ولله الحمد. يعني الرجحي لم يتصدر الناس للتدريس إلا بعدما درس كم 20 سنة على يدي ابن باز رحمه الله تعالى. طبعا 20 سنة يعني ما فيش حاجة اسمها غياب، مش يعني شخص بيعرج مرة يغيب ومرة يحضر مرة ينام ومرة يصحى، لا، 20 سنة يحضر حضور المتحفز الذي حضر ذهنه وعقله مع شيخه. ولذلك حين مات الشيخ باز رحمه الله تعالى علمه لا يزال موجودا. يوجد الفوزان، قد أسمعنا أحد الإخوة الأخ علي جمعة مقطع للشيخ الفوزان ويقرأ على الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. مات ابن باز، وجد الرجحي، وجد الفوزان، وجد تلامذة كثيرون للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فبقي علمه رحمه الله تعالى. ولذلك هذا الذي نريده أيها الإخوة، لا نريد كما هائلا وعددا كبيرا، نعم هذا خير، ولكن نريد في كل محافظة رجل يحمل هذا المنهج سينتصر. بل لو كان في دولة واحدة وصدقا الله جل وعلا، فوالله إن الله ناصره وإن الله مؤيده. قال الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لا يكفي مجرد حب المنهج، هذا خير، ولكن لا بد يا أخي أن تؤصل قلمك معك وكتابك معك، ولا تفوت شيئا، وسل كيف شئت، ليس عندنا لا تعترض فتنطرد كحال الصوفية. فالحاصل لا بد أن تكون، لماذا لا تكون أنت الذي تحمل منهج السلف في كازاخستان، ولماذا لا تكون أنت الذي تحمل منهج السلف في الصعيد، ولماذا لا تكون أنت الذي تحمل منهج السلف في تونس، ولماذا لا تكون أنت الذي تحمل منهج السلف في روسيا، ولماذا لا تكون أنت أيها الشاب الذي لم تنتهي من الدراسة بعد الذي تحمل السلف في مصر، لماذا لا يكون عندنا هذه الهمة أيها الإخوة. أبو هريرة رضي الله عنه يخر على وجهه من الجوع، يربط الحجر على بطنه من الجوع، يأتي الرجل كما عند البخاري في صحيحه فيضع رجله على عنق أبي هريرة، لا يظنه مجنون،
يقول وليس بي والله إلا الجوع، اشتد بي الفاقة والحاجة رضي الله عنه وأرضاه. كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما وخرج قبله عمر فمر بأبي هريرة فسأله قال فسألته عن آية في كتاب الله لا أسأله إلا من أجل أن يطعمني، يعني ليس خلاص كاد أبو هريرة أن يموت من شدة الجوع والفقر والحاجة رضي الله عنه. فمر عمر فسأله قال لعلي عمر يأخذني يطعمني، فلم يهتش عمر ولم ينتبه. ثم مر الصديق فسأله ولم ينتبه. ثم خرج أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فقال الحق بنا يا أبا هر، قال فلحقته حتى جاء بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم فسأل عن طعام فلم يجد إلا منيحة، يعني إناء من اللبن أهداه له أحد الأنصار، فقال احمل هذا يا أبا هريرة. تخيل رجل يخر على وجهه من الجوع وبين يديه إناء اللبن ولا يأخذ منه جرعة واحدة، احمل هذا يا أبا هريرة وأدركني حتى نسقيه أهل الصفة، وهم قوم في المسجد فقراء المسلمين ليس لهم مسكن ولا مأوى إلا المسجد وليس لهم طعام ولا شراب إلا صدقات المسلمين. قال أبو هريرة ولم يكن بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، علم رضي الله عنه أن النجاة من هذه الشدة في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. تخيل واحد حيموت من الجوع ويحمل إناء، خلاص تمكن من الإناء، أقل شيء ماذا يفعل؟ يخلي الإناء على الفاضي، ينتهي الإناء فورا. لكن قال الحق بنا يا أبا هر، فحمل الإناء. قال ولم يكن بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اسق القوم، يعني أهل الصف، اسق القوم وأنا، أنا اللي حموت من الجوع. قال ولم يكن بد من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فسقى القوم جميعا. ثم قال اشرب، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اشرب يا أبا هريرة، قال بل اشرب أنت يا رسول الله، قال اشرب يا أبا هريرة، قال فشرب، قال اشرب، قال فشرب، قال اشرب، قال فشرب، قال اشرب، قال والله لا أجله مسلكا، يعني شبع تماما. ومنه استنبط الحافظ ابن حجر رحمه الله جواز الشبع أحيانا، خلي بالكم ليس دائما، يعني الأصل هو الرغيفين ولا الخمسة الأصل عدم الشبع، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قائم استشهد من ذلك الحافظ ابن حجر على جواز الشبع، على جواز الشبع أحيانا. ثم تناول النبي صلى الله عليه وسلم الفضلة القوم، فضلة أبي هريرة وفضلة أهل الصفة، استناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في تواضع وعدم كبر صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا نتعلمه من نبينا عليه الصلاة والسلام، التواضع، التواضع للمسلمين وخفض الجناح لفقرائهم ولمرضاهم ولمحتاجهم. فها هي الجارية تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم، قيل الجارية الصغيرة وقيل الأمة، تأخذ بكمه عليه الصلاة والسلام فتنطلق به حيث شاءت، وتقام الصلاة ويقف الرجل يحدثه ساعة، والساعة هي الجزء من الزمن وليس الساعة التي في زماننا، ويقف النبي صلى الله عليه وسلم يسمع له. واستمع من نسائه قصة 11 امرأة كما في الصحيحين في حديث أم زرع، استمع لقصة 11 امرأة وكان آخرها قصة أبي زرع مع أم زرع، وقد أحسن إليها ولكنه طلقها. فقال له النبي، فقال لعائشة بعدما حكت له 11 قصة طويلة في حديث فيه فوائد جمة جدا كما في شرح مسلم للنووي وشرح الحافظ ابن حجر في الفتح على حديث أم زرع، فاستمع النبي عليه الصلاة والسلام لحديث عائشة وما ذكرته من قصص، ثم قال لها سأكون لك كأبي زرع لأم زرع، يعني في حسن الخلق، غير أني لا أطلقك، غير أني لا أطلقك. ولكن انتبهوا، لا يمنع من حسن الخلق أن تكون حازما في بعض المواقف تحتاج إلى حزم. فهذا الصديق الحيي رضي الله عنه وأرضاه الذي يزن إيمان الأمة رضي الله عنه وأرضاه، لما جاءت حرب المرتدين وقال له عمر أتقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله ويصلي؟ قال والله يا عمر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. من جحد الزكاة قاتله الصديق. وأيضا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقف عمر وقد استل سيفه يقول من قال إن محمدا مات قطعت عنقه. فدخل الصديق وكان في مزرعة له بالسن في مكان على مقربة من المدينة، ودخل على غرفة عائشة فوجد النبي عليه الصلاة والسلام قد سجي وجهه وغطي، فكشف عن وجهه فوجده قد مات، فقبله بين عينيه وخرج ليواجه هذه الفتنة العظيمة. فعمر وقف استل سيفه يقول من قال محمد مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى ابن عمران. فرق المنبر رضي الله عنه وأرضاه وقال اجلس يا عمر، فلم يجلس، اجلس فلم يجلس، فتركه وقال ليواجه الأمة في فتنة عظيمة. فقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وتلا الآية من سورة آل عمران. فجلس عمر قال كأني لم أسمعها قبل يومئذ رضي الله عنه وأرضاه، فكان رجاعا للحق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الحاصل الكلام في ذلك يطول جدا ولأن الوقت قصير فهي 6 ساعات فقط مطلوب ننهي فيها هذه الرسالة. فنرجع إلى رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله عن قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وحقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. فأجاب رحمه الله العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله.
نعم. قال شيخنا حفظه الله تعالى هذا هو تعريف العبادة، كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان هذا الذي يرضاه الله قولا أو عملا، وسواء كان باطنا أو ظاهرا من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح أو من أقوال اللسان، فكله داخل في مسمى العبادة ما دام هذا الشيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. انتهى كلامه حفظه الله. ولذلك كيف تفرق بين كون هذا الشيء الذي يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة أو أنه عادة؟ يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، هل هذه عادة أم عبادة؟ كان صلى الله عليه وسلم يطيل شعره
عليه الصلاة والسلام، هل هذه عادة أم عبادة؟ كان إذا مشى أسرع كأنه يتصبب من جبل عليه الصلاة والسلام، هل هذه عادة أم عبادة؟ يعني أفعاله صلى الله عليه وسلم متى يحكم عليها بأنها عادة ومتى يحكم عليها بأنها عبادة؟ من يجيب؟ نعم نعم. النية، وكيف نعرف النية؟ النية في القلب. نعم. لم يأمر بها، يعني أي شيء يفعله ولم يأمر به يعد عادة. كان يصلي ركعتين قبل المغرب وقال لمن شاء، ومع ذلك فهي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عاصم، يعني فيها نية التقرب إلى الله عز وجل، هذا كلام صحيح، ويترتب عليها ثواب، يترتب على فعلها ثواب، ويترتب على تركها إن كانت واجبا عقاب. أما ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مما هو من أحوال الجبلة كالإسراع في السير مثلا، أو النوم، أو الوقوف، أو الجلوس، فهذا عادة وليس عبادة. ولذلك لما أراد أحد الصحابة وهو أبو إسرائيل رضي الله عنه، لما وقف نذر أن يقوم في الشمس ولا يجلس، وأن يصوم ولا يفطر، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس فقال من هذا؟ رآه واقفا في الشمس وهو صائم ولا يستظل، فقال من هذا؟ قالوا أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، وأن يقف في الشمس ولا يستظل، وأن يصوم. فقال صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل، وإن شاء صام وإن شاء أفطر. فالأمور التي يشدد فيها على نفسه الوقوف وعدم الجلوس، الوقوف في الشمس وعدم التظلل بالظل نهاه عن ذلك لأن هذا من الغلو. والصيام في حقه المسنون هو مخير، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لأنه في مقدور الإنسان. والله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال شيخنا حفظه الله في تعريف العبادة، وبعبارة أخرى تقول العبادة هي امتثال لأوامر الله واجتناب لنواهيه، وهي أداء الفرائض والابتعاد عن المحرمات، أداء الواجبات التي أوجبها الله قولا أو فعلا باطنا أو ظاهرا، ترك المحرمات التي حرمها الله. يبقى إذن في الوجوب والتحريم إنما هو مستمد من هذا الشيء حرام أو حلال، نرجع في ذلك إلى كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام، وليس إلى أعراف الناس ولا عادات الناس. ترك المحرمات التي حرمها الله قولا أو فعلا باطنا أو ظاهرا. ثم قال المؤلف رحمه الله فالصلاة والزكاة والصيام والحج كل هذه من أنواع العبادة. فالصلاة فيها أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. أعمال القلوب الإنسان يخلص عمله لله، وأقوال اللسان فيها ذكر وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، وأعمال الجوارح كالركوع والسجود، والزكاة كذلك إعطاء وفيها عقيدة أيضا، والصيام كذلك إمساك بنية، والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة، وبر الوالدين وصلة الأرحام، والوفاء بالعهود، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذا عبادة. والجهاد أيضا عبادة، وهو جهاد الكفار والمنافقين، جهاد الكفار والمنافقين وليس جهاد المسلمين، إنما الجهاد يكون ضد الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وأيضا الإحسان للجار عبادة، والإحسان لليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والمملوك من البهائم كل ذلك عبادة، ودعاء الله عبادة والذكر عبادة. وكذلك أيضا أعمال القلوب، مثل رحمه الله لأعمال القلوب بحب الله ورسوله، وخشية الله سبحانه وتعالى أيضا عمل قلبي وهو عبادة، والإنابة إلى الله عمل قلبي، وإخلاص الدين لله عمل قلبي، والصبر لحكم الله والرضا به عمل قلبي، والشكر لنعمة الله عز وجل يكون أيضا بالقلب. فالشكر يقوم على ثلاثة قوائم، وهي بالقلب واللسان والجوارح. بالقلب أن تعتقد أن النعماء من الله عز وجل، واللسان تتحدث بها على سبيل الشكر وليس على سبيل الفخر والخيلاء، وأيضا بالجوارح بأن تستعمل هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. فشكر النعم يكون بالقلب واللسان والجوارح. ولذلك قال الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا. وهذا من الفوارق بين الحمد والشكر، أن الحمد يكون باللسان فقط، أما الشكر فإنه يكون بالقلب واللسان والجوارح. وأيضا فيما يتعلق به الشكر والحمد بينهما فروق، فالشكر يكون عند النعمة، وأما الحمد فيكون عند النعمة وغيرها. إذا نزل بالإنسان مصيبة فإنه يحمد الله عز وجل ويسترجع، كما في الحديث يقول الله جل وعلا لملائكته: أقبضتم فلذة كبده، يعني العبد، أقبضتم ثمرة فؤاده، فيقولون نعم، فيقول ماذا فعل؟ يقولون حمدك واسترجع، يعني عند المصيبة. يقول ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. فالحمد فيما يتعلق به يكون عند النعماء وعند الضراء، كما في حديث أبي يحيى صهيب بن الرمية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن يتقلب بين عبادتي: الشكر عند النعمة، والصبر عند المصيبة، وفي كلتيهما هو مأجور ومثاب على الشكر وعلى الصبر. نعم. جهاد المنافقين يكون بالحجة والبيان. قال الله عز وجل: وجاهدهم به، أي القرآن، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وأيضا إذا علم من الشخص نفاقه الأكبر فإنه يجاهد بالسيف والسنان، كهذا الرجل الذي قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: إنهم أكذب الناس ألسنة وأجبن عند اللقاء، فصار بذلك من المنافقين والعياذ بالله. فلو ظهر النفاق الأكبر من الشخص فإنه يقاتل كقتال الكفار والعياذ بالله. وأما الأصل في المنافقين فإنهم يعاملوا معاملة المسلمين. ولذا لما جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، لما قال عبد الله بن أبي عليه لعين الله، لما قال عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه: ليخرجن الأعز منها الأذل، فجاء عبد الله ابنه وهو صحابي جليل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن كنت آمرا أحدا أن يقتل أبي فمرني آتيك برأسه، فوالله لقد علمت الأوس والخزرج ما من أحد أبر بأبيه مني، ولكني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فأرى قاتل أبي يمشي بين الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه ولنحسن صحبته، لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه. ولما توفي عبد الله بن أبي بن سلول دفنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل وكفنه في بردة له صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا يدل على أن المنافقين، لأن ظاهرهم الإسلام، قد تجد منافقا له لحية وله ثوب قصير ويحضر مجالس المؤمنين وصلاتهم، بل ويقاتل كما خرج عبد الله بن أبي في بعض الغزوات وقاتل، ولكن إذا وجدوا فرصة لفتنة المسلمين فإنهم يفعلون ذلك والعياذ بالله. ولابن القيم رحمه الله رسالة ماتعة تسمى صفات المنافقين، أتى فيها فيما أعلم بما لم يأتي غيره مع صغر حجم الرسالة جدا، إلا أنها زبد أتى بها ابن القيم رحمه الله تعالى في على صفات المنافقين، النفاق الأكبر والنفاق الأصغر، نعوذ بالله من ذلك. ويعني يا ريت الأسئلة، لو فتحنا مجال أسئلة لن ننتهي، مكتوبة وما يتيسر إن شاء الله. نعم، فالعبادة لا بد أن يكون فيها ذل، ولا بد أن يكون فيها حب. فالمنافقين صلوا وصاموا وحجوا وجاهدوا، ولكن مع ذلك قال الله عز وجل عنهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لعدم وجود ركن في العبادة هو ركن الإخلاص والمحبة لهذه العبادة. وأيضا لا بد فيها من الذل، لا بد فيها من الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن العبادة تكون بالقلب وتكون باللسان وتكون بالجوارح، بالقلب بإخلاص العمل والصدق مع الله عز وجل وغير ذلك، واللسان كالشهادتين وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير إلى آخره، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله إلى آخره. ويكون أيضا بالجوارح كالركوع والسجود والجهاد في سبيل الله والتصدق باليد، كل ذلك من أعمال الجوارح وهو من عبادة الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يجب أن تكون حياته كلها لله، يعني لا يتعجب أن يكون شخصا جالسا كيف ينصر دين الله، الأصل أن كل مؤمن كذلك. قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فحياة الإنسان وموته يجب أن يكون لله عز وجل، يصبر يحتسب في كل عمل يفعله، يخلص النية لله. ولذلك يعني من علامات نجاح هذا المعتكف ألا يكون هناك تنبيهات كثيرة، أو لا يكرر التنبيه على أمر ما، خلاص الشباك مغلق يبقى مغلق، المروحة شغالة خلاص يبقى شغالة المروحة، وهكذا. يبقى أنت رجل صادق، صادق تنبيه مرة وانتهي، لو أخطأت في شيء تنبيه مرة وانتهى الأمر. نعم.
قال رحمه الله: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له، والتي خلق الخلق لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.
قال شيخنا حفظه الله: العبادة هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له، وما دامت العبادة هي الغاية التي يحبها الله ويرضاها، إذن هي أعلى منزلة للعبد. أن تكون عبدا لله هذه هي أعلى منزلة ينالها العبد،
تحقيق العبودية لله سبحانه. فإذا حقق المرء العبودية صار محبوبا لله مرضيا له، وأكمل الناس تحقيقا للعبودية هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكمل الرسل تحقيقا للعبادة هم أولو العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وأكمل أولي العزم الخمسة تحقيقا للعبادة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأكمل الخليلين تحقيقا للعبادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يتبين لك أن أكمل الناس للعبودية تحقيقا هم أنبياء الله عز وجل، وأكملهم محمد صلى الله عليه وسلم، ويليه بعد ذلك إبراهيم، ثم موسى، ثم باقي الخمسة أولي العزم من الرسل، ثم سائر الأنبياء، ثم الصالحون من عباد الله، والصديقون بعد ذلك بعد الشهداء، ثم والصالحون بعد الشهداء، يعني أول بعد النبيين أول قسم منهم من هم؟ الصديقين، ثم الشهداء، ثم الصالحين. فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذه العبادة التي خلق الخلق من أجلها، وهذا يدل على عظم منزلة العبادة وأنها كمال، كمال المخلوق أن يكون عبدا لله سبحانه، ولذلك خلق الخلق من أجلها. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلق الله الخلق من أجل ذلك، وأرسل الله الرسل من أجلها. فكل الرسل قالوا لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هود قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا نوح: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وصالح: يا قوم اعبدوا ربكم، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهذا شعيب الملقب بخطيب الأنبياء يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل رسول بعثه الله سبحانه إلى أهل الأرض وإلى قومه قال لهم: اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال عز وجل مخاطبا الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإذا انتهى كلام شيخنا. فإذا كان هذا هو شأن العبادة أيها الإخوة التي نحن فيها الآن، بين قارئ للقرآن، وبين مستغفر ومسبح ومهلل ومكبر، وبين راكع وساجد، وبين باك، وبين متصدق، وبين خادم لإخوانه، كل هذه أنواع من العبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لا شك أن العبد لا بد أن يخلص النية فيها لله عز وجل. إذا حقق هذه العبودية فإنه ينال أعلى المراتب. قال شيخنا حفظه الله: وبهذا يتبين أن العبادة هي أعلى مقام يكون للإنسان هو العبادة. وتحقيق العبودية أعلى ذلك، وأكمل من حقق العبودية هم أنبياء الله عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما الآيات. ولما قال الشيطان: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا.
قال شيخنا حفظ الله على هذا المقطع: هكذا تكون منزلة العبادة، منزلة عظيمة بالنسبة للمخلوق. فإذا حقق العبادة فإن قربه من الله عز وجل يزداد على قدر تحقيقه لهذه العبادة، ولا يتنصل أحد من العبادة، فليس هناك أحد من المخلوقين يخرج عن هذه العبادة. انتهى كلامه. والمقصود بهذه العبادة أو العبودية، العبودية العامة أم الخاصة؟ الخاصة، لأن العبودية عند أهل السنة عبوديتان: عبودية عامة، وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر، ومعناها القهر والسلطان. قال الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض يأتي الرحمن عبدا يوم القيامة، يعني تحت قهره وسلطانه جل وعلا. ولكن هل هذه العبودية تنفع العبد يوم القيامة؟ لا، لأنها رغما عنه وليس باختياره، وليس له اختيار فيها. وأما العبودية الخاصة فمعناها العبودية الخاصة تكون فيما يحبه الله سبحانه ويرضى، وتكون بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر، وهي المذكورة في قوله سبحانه: إن عبادي، لذلك تضاف إلى الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. واذكر عبدنا داود. وهكذا، فتضاف إلى الله عز وجل، ومعناه امتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر. قال شيخنا حفظه الله: ولا يتنصل من العبادة أحد، ليس هناك أحد من المخلوقين يخرج عن هذه العبادة أبدا. ومن ادعى، من ادعى أن هناك أحدا يخرج من التكاليف وعقله ثابت معه، ليس مجنونا ولا صغيرا، من ادعى أن أحدا يسقط عنه التكليف وهو بهذه الحالة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا والعياذ بالله، كما نص على ذلك الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. وكما هو معلوم أن من ادعى أن وكما هو معلوم من ادعى أن أحدا تسقط عنه العبادة أو يسقط عنه شيء من التكاليف وعقله ثابت معه، ليس مخرفا ولا مجنونا ولا صغيرا، فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك من الخطأ أن يقال إن
الحائض والنفساء غير مكلفة. لا، الحائض والنفساء مكلفة بماذا؟ بالترك، بترك بعض ما أمرها الله عز وجل تركه، كالصلاة وكوطئ الزوج وكالطواف بالبيت، فهي مكلفة بترك ذلك، لأن العبد إما أن يكلف بالأمر فيمتثل، أو يكلف بالنهي فيجتنب، أو يكلف بتصديق الخبر فيصدق أو يكذب. قال حفظه الله تعالى: ولهذا جعل العبودية لازمة لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى الموت. والرسول مع أنه أكمل الخلق، مع أنه أكمل الناس، قال الله في حقه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وهو الموت. والمراد: استمر على عبادة ربك والزمها حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. والملائكة والأنبياء هم أفضل خلق الله، وصفهم الله تعالى بالعبادة فقال: وله من في السماوات والأرض، وهذا عام. ثم قال سبحانه: ومن عنده، يعني الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عز وجل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، وهم الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذم سبحانه وتعالى من استكبر على عبادته، وحكم عليه بالصغار والذل والهوان في النار. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعت صفوة خلقه في العبودية فقال عن الأبرار: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وهذه الإضافة إضافة إضافة تشريف وتكريم، لا كما يزعم النصارى أنها إضافة تبعيض. قال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم. وأخبر الله سبحانه عن إبليس أنه أنظره فأقسم أنه سيغوي الناس، واستثنى عباد الله المخلصين، وذلك لأنه ليس له عليهم سلطان. قال عز وجل عنه أنه يقول: بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي آية أخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وقال سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه الإضافة إضافة إضافة تشريف أيضا. نعم.
قال رحمه الله: وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وفي آية أخرى: إن عبادي وقال تعالى عن المسيح الذي دعيت فيه.
قال شيخنا حفظه الله على هذا المقطع من رسالة العبودية: هذا في وصف الملائكة. وصف الله تعالى الملائكة بالعبودية وأنهم لا يخرجون عن العبودية. قال سبحانه: بل عباد مكرمون، يعني الملائكة، فهم مكرمون بعبوديتهم لله عز وجل. وقال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. هذا في بيان تعظيم من نسب الولد لله عز وجل، وأن هذا أمر عظيم. فمن نسب الولد لله وقال الله له ولد فهو مشرك والعياذ بالله. ولذلك قال الله سبحانه: لقد جئتم شيئا إدا، يعني أمرا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، يعني أن هذا أمر عظيم. فتنفطر السماء، يعني تنشق وتتناثر نجومها، وتخر جبالها في الأرض، جبال الأرض، حيث دعوا لله سبحانه وتعالى الولد. قال عز وجل: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة عبدا لله، معبدا مربوبا مقهورا مذللا مصرفا مدبرا، تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، ليس له من نفسه وجود ولا عدم، ولا خروج له من عن قدرة الله ونفوذ مشيئته. كل من في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة معبدا لله سبحانه، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ولكن بعد ذلك عبودية القهر والسلطان لا تنفع، وأما عبودية الامتثال لله عز وجل فهذه التي تنفع العبد. فالرسل، يتدرج معك شيخ الإسلام هكذا، الرسل مكلفون بالعبادة، وهم أكثر الناس تحقيقا للعبودية. بعد ذلك الملائكة أيضا مكلفون، وهم رسل بين الله عز وجل وخلقه بالوحي، وأيضا منهم من أكل بالقطر، ومنهم من أكل بقبض الأرواح. وهؤلاء الملائكة خلق عظيم من خلق الله. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل عليه السلام مرتين، وله 600 جناح، كل جناح منها يسد الأفق. وهذه القوة وذلك الجبروت، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول، وهم بأمره يعملون. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل ليلة أسري به كالشراك البالي من خشية الله تعالى. فمع هذه القوة وذلك الجبروت العظيم، بيد أنهم مطيعين لله عز وجل، ممتثلين أوامره، مجتنبين نواهيه سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء.
نعم. حسبك. لما غال النصارى في عيسى عليه السلام، وغار بعض الناس في محمد عليه الصلاة والسلام، شرع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعدما ذكر الرسل جملة والأنبياء، ذكر من غال فيهم أقوامهم. فالنصارى قالوا في عيسى هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. فقال الله جل وعلا عنه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قال شيخنا المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي الله، وهو من أولي العزم الخمسة، وهو عبد لا يخرج عن العبودية ادعت فيه النصارى الإلهية والبنوة وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال سبحانه: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. قال شيخنا: أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة وجعله مثلا لبني إسرائيل. ونبينا عليه الصلاة والسلام محمد أفضل الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذن العبودية والرسالة أعلى منزلة ينالها العبد، ومن زعم أن عبدا درجته أعلى من العبودية والرسالة فقد ضل ضلالا بعيدا والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. فالدين كله داخل في العبادة.
نعم. قال شيخنا حفظه الله على هذا المقطع: هذه أعلى المقامات لنبينا صلى الله عليه وسلم، يعني مقام الإيحاء ومقام الإسراء ومقام الدعوة ومقام التحدي، ومع ذلك وصفه الله بالعبودية. فلو كان هناك شيء أعلى من هذه العبودية لوصفه الله به في هذه المقامات. والحال الأولى التي ذكر المصنف الإسراء، والإسراء معناه لغة السير ليلا، وأما شرعا واصطلاحا فهو السير ليلا بالنبي صلى الله عليه وسلم على دابة يقال لها البراق، قيل لشدة عدوها وقيل لبريقها ولمعانها كما قال العلماء. وهذه الدابة دابة عظيمة بين البغل والحمار حجمها، ولكن خطوتها واسعة، فتضع خطوتها موضع بصرها. ثم عرج به صلى الله عليه وسلم بسنم من نور إلى السماء، فرأى من آيات ربه الكبرى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى. وأما مقام الوحي، الإسراء والوحي، فوصفه الله بالعبودية، وكذا في مقام الدعوة. قال سبحانه في الوحي: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي الدعوة قال سبحانه: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. وفي مقام إنزال الكتاب قال عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. إذن لو كان هناك شيء أعلى من العبودية لوصف الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذه هي أعلى المقامات وأشرف الأحوال وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أنه أكمل الخلق عليه الصلاة والسلام. ولذا من ادعى أنه يخرج عن عبودية الله وأنه يتجاوزها فإنه يكون كافرا مرتدا والعياذ بالله تعالى. انتهى كلامه. فمن زعم أنه ليس عبدا لله وأن له أن يتصرف في عبادته ولا يلتزم كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فهذا كافر مرتد والعياذ بالله. لذلك قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب في نواقض الإسلام العشرة: من ظن أنه يسعى الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليهما السلام. من ظن أن أحدا غير مكلف فهذا كفر وزندقة والعياذ بالله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل وجاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين.
نعم. قال شيخنا حفظ الله على قول شيخ الإسلام ابن تيمية: فالدين كله داخل في العبادة. قال: هذه مهمة تجعل تحتها خط، لأن هذه هي جواب السؤال، جواب سؤال المؤلف على قوله: هل مجموع الدين داخل في العبادة؟ فالدين كله داخل فيها. الصلاة داخلة في العبادة، الصوم داخل في العبادة، الحج، بر الوالدين، صلة الرحم، حب الله ورسوله، تلاوة القرآن، التسبيح، الأمر معروف عن المنكر، الإحسان إلى الناس، دفع الأذى عن الناس، كل هذا يدخل في العبادة. ثم ذكر حديث جبرائيل عليه السلام، هو حديث طويل، ولعل نقف معه إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، ولعل نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وإن شاء الله من الغد سيكون الدرس إلى الساعة السادسة، لكن اليوم إن شاء الله يعني كبداية نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا بارك الله فيك وعليك السلام وإياك. هل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله الجبلية يدخل في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ وهل يثاب عليه إذا فعله؟ هذه مسألة أصولية تنازع فيها الأصوليون، وبعض الأصوليين يرى أنه لو فعل الأمور الجبلية اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يثاب على ذلك، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن الأمور الجبلية لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، إلا إذا كانت وسيلة إلى العبادة كالأكل والشرب. فإذا أكل منتويا التقوي على العبادة، أو شرب منتويا التقوي على العبادة، ربما ينال بذلك الأجر عن الله سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى. ولكن أصل العادات أنها لا يتعلق بها ثواب ولا عقاب، ويسميها بعض الأصوليين المباح، وهو ما لا يتعلق به ثواب ولا عقاب ولا أمر ولا نهي، بخلاف الواجب والمحرم والمستحب والمكروه. يقول شيخنا بارك الله فيكم، آمين وإياك والسامعين: هل ما فعل من الجيش بعزل مرسي بعد خروجه، هل يجوز قتل من برابعة العدوية قتال خوارج؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ما وقع من الجيش من وال وأمير وله سلطان من خروج عن الحاكم السابق محمد مرسي، ثم آلت الأمور إلى الجيش، إذا أصبح السلطان عند قائد الجيش أو غيره وآلت إليه الأمور فهو ولي الأمر الشرعي، كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود في كتاب السنة في باب لزوم السنة، والترمذي في جامعه بإسناد حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن تأمرا، وتأمر يعني عن غلبة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. فنقل الاتفاق على أن الولاية لو آلت عن طريق التأمر فإنها ولاية شرعية، فإنها ولاية شرعية. فحاكمنا ولي أمرنا هو من آلت إليه الأمور وصار واليا شرعيا، طالما وأنه مسلم لا تنتقض ولايته ولا يصح نقض ولايته، وإنما تنتقض الولاية فقط بماذا؟ ها؟ بالكفر. أما إن ظلم أو قتل أو أراق دماء فإنه لا يكون، فإنه لا تنتقض ولايته. لذلك الحجاج بن يوسف الثقفي فعل ما فعل، فقتل 40,000 من العلماء وطلاب العلم، وباء بدم سعيد بن جبير، وآذى أنس بن مالك أبا حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان واليا. حج معه عبد الله بن عمر وأمر الصحابة بعدم الخروج عليه، وكذلك التابعون ممن أدرك ذلك أمروا بعدم الخروج على الحجاج بن يوسف الثقفي، مع أنه أراق دماء ومزق أشلاء، ولما ترجم له قال الحجاج بن يوسف الثقفي السفاح سفاك الدماء. فالحالة الوحيدة التي ينتقد فيها الولاية ديانة هي الكفر، ما عدا ذلك لا يصح نقض ولاية حاكم أبدا. وهل يجوز قتل من برابعة العدوية قتال الخوارج؟ السلطان هو الذي يتولى ذلك، وأما مشاركتنا نحن في مظاهرات في رابعة العدوية، في خامسة العدوية، في سادسة العدوية، نحن لا نشارك في مظاهرات مطلقا، ولو أمرنا بذلك ولي أمرنا فإننا لا نسمع له ولا نطيع، ومع ذلك لا نرى الخروج عليه حتى وإن أمرنا بمعصية المظاهرات، لأن المظاهرات معصية لله ورسوله وطريقة غربية كفرية في تغيير المنكرات وفي نزع السلاطين، وهي طريقة ماسونية سنها أهل الماسونية. ولذلك الذين قاموا على هذه المظاهرات في تونس وفي مصر وفي اليمن كلهم من الطائفة الماسونية، أول من أنشأها وأشعل نيرانها كلهم من الماسونية والعياذ بالله تعالى. ولكن مع ذلك كنا نقول عن محمد مرسي أنه وال شرعي، حتى ولو جاء عن طريق المظاهرات ونحن لا نوافق عليه، أو جاء عن طريق الديمقراطية والصناديق ونحن لا نوافق عليه ونحذر الناس منه، ولكن إذا آلت إليه الأمور وصار له سلطان وسيطر على البلاد والعباد فإنه وال شرعي، حتى ولو كان ظالما غشوما، حتى ولو كان ظالما غشوما. أما أن نتكلم بكلمة بإراقة دم امرئ مسلم في رابعة أو غير رابعة خارجي كان أم باغية، فهذا الأمر يرجع فيه إلى السلطان، وأما نحن فلا علاقة لنا بذلك، وإنما يدفعهم السلطان بما استطاع، ويجتنب القتل والدماء، هذا هو المطلوب، سواء كانوا بغاة أو كانوا خوارج، اجتناب قتلهم هذا هو المطلوب. فلما قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم عن ذي الخويصر التميمي دعني لأقطع عنقه، قال صلى الله عليه وسلم دعه ولنحسن صحبته، لا يتحدث الناس إن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم. فمطلوب التزام هذا والتزام منهج أهل السنة والجماعة، وعدم إصدار الفتاوى للناس بأن هؤلاء الذين يقتلونك بأنهم شهداء. بعض الناس يغالي فيقول شهداء، كل من قتل في رابعة فهو شهيد في سبيل الله. شهيد هذه تساوي ماذا؟ أنه في الجنة مع النبيين والصديقين مع محمد بن عبد الله. فلو قتل حنة وجرجس في رابعة يقع في الجنة مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مع النبيين والصديقين؟ لا يمكن. ولذلك قال بعض الناس عن القرآن يقول حنة من الشهداء. حنة من؟ اسمه ايه؟ الشهيد حنة، علقت لافتات الشهيد حنة. رغم من واحنا صغار كان اهلنا حفظونا عاشم حنة في الجنة، يعني لا يمكن حنة اذا مات حنة يدخل الجنة، لا يمكن. اذا مات حنة على معتقده في عيسى عليه السلام هذا عشم حنة في الجنة كعشم إبليس في الجنة، لا يمكن أن يقع أبدا. فنحن لا نفتي الناس أبدا، ولذلك هذه المسائل لا يصح لنا أن نفتي فيها، وإنما يرجع فيها إلى كلام العلماء الراسخين مثل الشيخ الفوزان في زماننا عبد العزيز الرجحي وغيره من علمائنا ومشايخنا، يرجع إليهم الأمر. وأما من تلون وتلاعب وصار مرة يقول انزلوا المظاهرات قاتلوا الناس، ومرة الدماء الدماء، ما أنت اللي قلت المظاهرات من الأول؟ ما أنت اللي نزلت أنت وزوجتك وأبنائك؟ الآن تقول الدماء الدماء؟ ما الذي حدث؟ هذه دماء مسلمين وهذه دماء مسلمين. أما أن يقال قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، ويخرج السفيه من السفهاء غبي من الأغبياء رويب بن الرويبضة فيقول حكام دول الخليج وحكام السعودية المرتدون الكفرة الملحدون كفر وردة وإلحاد، حتى خادم الحرمين الشريفين الذي آوى العلماء ورفع راية التوحيد ونصر السنة وأهلها في بلاده ويجتهد في خدمة بيت الله الحرام، يقال عنه أنه كافر ملحد مرتد، ويكبر على هذا إعجابا بهذا، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شيخنا بارك الله فيك وإياك والسامعين، ما هو القول الراجح في مسألة عدد الركعات في قيام الليل في العشر الأواخر؟ كل سنة هذه المسألة تطرح، وليس عندنا جديد إلا ما هو ليس عندنا جديد هو كلام العلماء، وقد قرأ مبحث طويل في الاعتكاف السابق في هذه المسألة، فأحيل عليه لمن سجل لو مسجل مع أحد الإخوة يوزعه بين الإخوة. اختصارا، عدد ركعات التراويح أفضل شيء أن نصلي 11 ركعة، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت رضي الله عنه وأرضاها قالت رضي الله عنها وأرضاها ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسع عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. ولكن جاء عند البخاري في صحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 13 ركعة، فتنازع العلماء في قول عائشة هذا ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، وابن عباس يثبت الزيادة 13 ركعة. فالذين قالوا بالمنع وهم الشيخ الألباني رحمه الله في رسالة صلاة التراويح قالوا أن هاتين الركعتين التي هي زيادة على 11 ركعة حتى تبلغ 13 ركعة هذه سنة العشاء، ولكن أجاب القائلون بالزيادة أن هذا تكلف في الجواب، لأن هذا متعلق بقيام الليل وصلاة التراويح، فهذا تكلف في الجواب. وأيضا استدلوا بقول عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الفلاح فليوتر بواحدة، قالوا هذا يدل على جواز الزيادة على 11 ركعة، والمسألة خلافية بين العلماء. أما القول بأن الزيادة بدعة فهذا القول شديد جدا ولا يصح، وأشنع منه مما نسمعه مع الأسف، قد اتصلت بي امرأة تقول إن فلانا من طلاب العلم على المنهج مع الأسف يقول إن من صلى التراويح على زيادة شقة فهو آثم ويعاقب بين يدي الله جل وعلا، هذا في الحقيقة فيه جرأة عظيمة ولا يصح هذا القول. كيف تقول هذا؟ قد أفتى ابن باز بجواز هذا، وأفتى العلماء الراسخون بجواز هذا، إنما يقال إن تيسر. لذلك نحن الآن نبحث هذه المسألة في المسجد مع الإخوة الأئمة التراويح والتهجد، نبحث هذه المسألة معهم أن نحن نبدأ من الساعة 11 إلى قبيل الفجر بإحدى عشرة ركعة، ولكن نحن كنا نراعي أن يكون المسجد فيه عوام الناس وربما لا يتحملوا هذا، وعدم وهذه الإطارة ربما تمنعهم من الصلاة مطلقا. فلكن أحب للإنسان أن يصلي 11 ركعة لكن الزيادة. وجاء وصح ذلك بعض علماء الحديث وإن كان الشيخ ناصر ضعفه أن أبي بن كعب صلى بإحدى وعشرين ركعة يعني كما نفعل نحن الآن وهذا عليه العمل. ولكن في الموطأ بإسناد صحيح أن أبي صلى بإحدى عشرة ركعة ولكن بعض والشيخ ناصر ضعف رواية الإحدى وعشرين ولكن بعض العلماء يحسن أو يصحح هذه الرواية من علماء الحديث. فالمسألة خلافية ولا صح التبديع وطالما أن الأمر واسع بين العلماء والخلاف قائم فهذا الخلاف من السعة. ومن يرى الزيادة أن الزيادة لا تجوز فلا مانع أن يخرج على السطح ولكن الذي يرى والله يعلم من قلبه جل وعلا أنه لا يرى الزيادة يصعد لا بأس. ولكن بعض الإخوة ربما يصعد يطلع يأكل ويشرب يأكل كنافة ويشرب عصير وربما وقع في الغيبة أو النميمة لا كنت ستصعد إلى أعلى ولا ترى جواز زيادة امسك المصحف اقرأ سبح استغفر ساعد إخوانك في العمل يعني افعل فعلا من أفعال البر والخير. أو لا يرى الزيادة ويجلس وقد نبه على ذلك الشيخ العثيمين مع قوله بأن الأفضل نصلي 11 ركعة بعض الناس ربما جلس في مؤخرة المسجد يتكلم وربما شوش على المصلين فهذا آثم لأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. ولذلك من الملاحظات لا تؤخذ ملاحظة على أي أخ يجلس بالخلف ويتكلم ماشي عايز تجلس تفتح المصحف وتتابع مع الإمام دون أن تتكلم معا بجوارك اجلس. أما أن تجلس بالخلف تنام في مكان الصلاة لا هذا ليس مكان نوم. وأيضا تجلس تتكلم وتزعج المصلين وتشوش عليهم هذا لا يجوز هذا ممنوع ممنوع شرعا لأن أنا سمعت الشعب يريد تغيير النظام أخشى أن تكون البلوى جاءت إليه هذه الحرية والديمقراطية الكفرية هذه كلمة خبيثة الشعب يريد تغيير النظام هذه رفع الماسونيين يريدان الحرية ما تفلت من العبودية لله سبحانه وتعالى. فإحنا ما عندناش مظاهرات لازم مظاهرات في الشارع في الميدان يروح ربعة ولا يروح التحرير ولا النهضة الاتحادية. أما هنا في مسجد الحديث لا يوجد مظاهرات لكن يوجد شورى وشاورهم في الأمر لا مانع أن نتشاور وما نتناصح لكن مظاهرات ممنوعة مظاهرات حيكون القمع شديد. نعم متعلق بالسابق هذا يقول أحسن الله عليكم هل يجوز بيع كتب فيها مقدمة لرجل مبتدع في الأسواق على العوام؟ لا يجوز أبدا بيع كتب المبتدعة لا يجوز بيع كتب المبتدعة ولكن ينتبه أن الإنسان ربما يقدم له شخص كان أول على السنة ثم انحرف. يعني مثلا بعض الكتب مع بعض الإخوة أظن مع الدكتور أحمد رشد كتاب منها الرسالة التي بين أيدينا قد حققها علي حسن الحلبي عبد الحميد علي حسن عبد الحميد الحلبي مش اللي معك ها؟ نعم مع كثير من إخوة. هذه المسألة متنازع فيها إذا كان حققها قبل أن يقع في البدعة ويصف أهل العلم بأنه مبتدع تنازعوا فيما كتبه وهو على السنة هل يروج بين الناس ويذاع أم لا. والأظهر والله أعلم عدم شراء كتب هؤلاء لأن الجلوس المبتدعة ينصر البدعة ويدعو إليه فإذا وجدت هذه الأسماء ربما يظن الناس أنهم على خير وأنهم على السنة وذلك يجتنب حتى تحقيقاتهم القديمة تجتنب أيضا أفضل اجتنابها أفضل وأحسن. الذي يبيع كتب المبتدعة نعم يأثم وهذا من أشر الناس لأنه ينشر الشر إذا كان يعرف أن هذا الشخص مبتدع فهذا آثم لا يجوز له أن يبيع كتب مبتدعة لأنه من نشر البدعة والضلالة والعياذ بالله ومن الدعوة إليها. في صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا يجوز أبدا بيع كتب تدعو. لكن اللي يجد عندي في المكتبة عند سامي الفرماوي كتاب، أي كتاب يجيبهن الحمد لله، والكتب عندهم كتب سلفية فيما نعلم كلها، ولا يدخل كتاب مسجدنا أبدا لأي واحد مبتدئ أبدا إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وأرجو من يحمل اللواء بعدنا ألا يدخل كتاب لشخص مبتدئ أبدا، ولا يرقى هذا المنبر مبتدئ أبدا، ولا يصلي بالناس ولا يؤذن مبتدئ أبدا. نسأل الله أن يعيننا على ذلك. يقول: هل يجوز الشرب خلال الصلاة النافلة؟ وهو قول من وبماذا استدلوا خلال الصلاة أثناء الصلاة، إن كان يقصد أثناء الصلاة. فجماهير الصحابة وجماهير السلف لا يجوز الأكل ولا الشرب ولا الكلام في الصلاة، وهذا من مبطلات الصلاة. وذهب عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أن كان يرى جواز الشرب في صلاة النافلة، ولكن هذا القول ضعيف، بل هو قول مرجوح جدا. والشرب أثناء الصلاة يبطل الصلاة، والأكل أثناء الصلاة يبطل الصلاة، وتنازعوا في مقدار الأكل. بعضهم يقول بمقدار تمرة، وقيل يرجع في ذلك إلى العرف في مقدار الأكل الذي تبطل الصلاة به، لأن الناس مما وقع بين أسنانه شيء فابتلعه عامدا قاصدا. يقول: هل يجب على من يعيش في بلاد الكفار أن يطيع ولي الأمر هناك، مثلا كنهيهم عن البيع في الطرقات إلا بإذن الدولة؟ إذا كان ولي الأمر كافرا في بلاد الكفار، حاكمهم كافر، وأمر بشيء فيه مصلحة عامة، فإنه يطاع في ذلك، كإشارات المرور للحفاظ على أرواح المسلمين أو أرواح الناس، فلا مانع من طاعته في ذلك، فإنه يطاع في ذلك، ولكن مع اعتقاد أنه ليس ولي أمر شرعي، ليس ولي أمر شرعي إذا كان كافرا والعياذ بالله تعالى. أحسن عليكم وفعلنا بليكم. هل يمكن للأئمة أن يطيل السجود والركوع خاصة لمن لا يفقه شيئا من قراءة الإمام؟ نعم، نوصينا الإخوة الأئمة أن يطيلوا الركوع والسجود إن شاء الله، وسيكون هذا إن شاء الله من هذه الليلة إن شاء الله إطالة في الركوع والسجود. لذلك سنبدأ من الساعة 12 بدل الساعة 12:30 حتى يتيسر إن شاء الله إطالة الركوع والسجود. وأرجو أن تصبروا أيها الإخوة مع الإمام. أنا رأى بعض إخوة جالسين لا يصلون، لماذا؟ ولا يعتقد عدم جواز زيادة، لماذا لا تصلي؟ حتى ولو على الكرسي صلي، حتى لو أنك مريض صلي، لأنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. وهذه زبدة رمضان العشر الأواخر، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لماذا تنام يا أخي؟ ليل لا يوجد ليل، ليل قصير جدا، الليل قصير جدا، لماذا تنام؟ كان نبيك صلى الله عليه وسلم يخلط 20 ليلة الأولى بنوم وصلاة، فإذا جاء العشر شد مئزره وأيقظ أهله وأحيا ليلة، يبقى متيقظا يقظا عليه الصلاة والسلام طوال الليل. بعض الإخوة ما شاء الله قوي وجسد يعني أسد بطل، تجده جالس لا يصلي أو يريد أن ينام، لماذا تنام؟ ينام بالنهار إلى الظهر وينام بالليل، أصل الناس يصلون وهو نائم، لماذا تعتكف؟ اذهب صلي، نم على الفراش في البيت، هناك سرير وفي فراش، وقد تجد الطعام أجود من هنا وهواء أفضل من هنا. لينام بالليل وينام بالنهار ما يصلح هذا الاعتكاف، إنما يشهد الإنسان خصوصا مع الليل، إن زبدة هذه العشر، العشر الأواخر، الليالي، الليالي العشر التي يقسم الله بها، والفجر وليالي العشر، وزبدتها الأوتار العشر الأواخر 21 و23 25 و27 و29 و29، وأمر الناس بالتماس ليلة القدر فيها، التمسوها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى، وهكذا يشهد الإنسان والإخوة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن أدركتني ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
فهذا الدعاء دعاء طيب ومبارك في أوتار العشر. لذلك على الأئمة أن يقنتوا، لا مانع من القنوت كما في حديث الحسن بن علي، وهو حديث حسن، كان يعلمنا القنوت في الوتر كما يعلمنا السورة يقول اللهم اهدني في من هديت. ولكن نطلب الأئمة ونأمرهم أن لا يزيدوا على الدعاء وأن لا يطيلوا الدعاء جدا، وإنما يلتزموا حديث الحسن بن علي، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. ويركع. الحمد لله دعوات قصيرة وفيها بركة وفيها خير، خير الدنيا والآخرة، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فإن شاء الله الأئمة يعني نرجو منهم أن يمكن الإخوة من إطار الصلاة. وصلاة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوازن بين القراءة والركوع والسجود، فكان ركوعه قريبا من قيام، وكان سجوده قريبا من ركوعه. مطلوب هذه الموازنة وهي من السنة. لعل نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.